إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله.
حياكم الله وبارك فيكم.
تقدم المؤلف رحمه الله تفصيل في الشفاعة المثبتة والمنفية، ووقفنا عند قوله وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية، وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تقدم الكلام على هذه الآية في آخر الحلقة السابقة، وهو أن المشركين أن النصارى كانوا يعبدون المسيح وأمة، واليهود يعبدون عزيرا أو طوائف منهم يعبدون هؤلاء. والله تحداهم في هذه الآية وقال ادعوهم، هذا من باب التحدي لهم والزجر لهم. ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو الكذب، فهم زعموا أن هؤلاء ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله، فلذلك دعوهم. الله جل وعلا قال ادعوهم، أمر تهديد، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون رفع المرض أو غيره ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو نقله من مكان إلى مكان، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي ينقله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ما داموا لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فكيف يدعون؟ وكذلك ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من عيسى وأمه وعزير كلهم عباد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله، يقربون إلى الله بحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا فيه أن الخوف والرجاء من أركان العبادة، خلاف الذين من المتصوفة يقولون أن العبادة هي المحبة فقط، وأما الخوف والرجاء فليس من العبادة، فهذا رد عليهم، أن الأنبياء يخافون من الله سبحانه ويرجونه، فيجمعون بين الخوف والرجاء. أما حديث أبي هريرة فهذا في جانب آخر، وهو أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما تحصل لأهل التوحيد ولا تحصل لأهل الشرك. ولذلك لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه ويخلص ويعتقد معناها، يعتقد معناها، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يقولها يريد وجه الله بها، هذا هو الذي يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وغيره إنما يشفعون لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك ليس لهم شفاعة ولا تقبل فيهم شفاعة. فهذا شرط من شروط الشفاعة، وهي أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو كالمنافقين، أو يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يدعو غير الله من الأموات والأضرحة وغير ذلك، هذا ليس مخلصا لله عز وجل في العبادة، لأنه مشرك فلا تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة.
نعم، والإخلاص يتفاوت، وكلما كان الرجل أكثر إخلاصا لله كان أكثر حظا من شفاعة من الشفاعة يوم القيامة.
وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة.
هذا مفهوم الحديث، أن إذا كان الشفاعة لأهل الإخلاص دل على أن أهل الشرك ليس لهم شفاعة.
فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع المشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحادث المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته، كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له.
هذا بخلاف المخلوق، الله جل وعلا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه ليس بحاجة إلى أحد. وأما المخلوق فإنه يشفع عنده بغير إذنه وبغير رضاه، أيضا بغير رضاه وبغير إذنه، ويضطر المشفوع عنده أن يقبل الشفاعة، لأنه محتاج إلى الشافع، محتاج إليه يعينه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أحد حتى يقبل شفاعتهم وإن لم يرضى، أو يقبل شفاعتهم وإن لم يأذن لهم. نعم.
قال فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لا يأذن له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته.
نعم.
وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أغفرن لك ما لم أنه عنك. وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقيل له أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت. فأنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
الشفاعة هم ما تنفع أهل التوحيد وأهل الإخلاص، أما المنافقون فلا تقبل فيهم شفاعة. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو تقم على قدره داعيا له، خلاف المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المؤمنين وكان يقف على قبورهم بعد الدفن ويستغفر لهم ويسأل الله لهم التثبيت ويأمر الناس بذلك الحاضرين. أما المنافق فقد نهى الله ورسوله إنما يتظاهرون بالعبادة وهم كفرة في قلوبهم والعياذ بالله. وكذلك من يدعو الله ويدعو غيره، الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يدعو مخلوقا من الأموات أو يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالدعاء، بالاستغاثة، بالذبح، بالنذر، يذبحون للقبور والأضرحة، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنهم مشركون، والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
قال لا صلى على أحد منهم عن الدعاء ولا تقم على قبره، يعني استغفر عليه
دعاء لهم. نعم.
وإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
نعم. فالله نهى إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه لأن أباه كان مشركا مات على الشرك. ولما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط جادلهم إبراهيم عليه السلام يريد بذلك أن يمتنعوا عن إهلاكهم، فالله جل وعلا نهاه عن ذلك يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، فدل على أن المشرك لا تقبل فيه شفاعة الأنبياء. نعم.
ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك.
نعم. فالله استثنى الاستغفار للمشرك. الله أمر المؤمنين أن يستغفروا للمؤمنين ويستغفر بعضهم لبعض إلا المشركين من أقاربهم، فإن الله نهاهم عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولا يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه فإنه كان قد وعده بذلك ونهاه عن ذلك. نعم.
وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
إبراهيم قال لأبيه يا
استغفر.
نعم.
سلام
عليك سأستغفر لك ربي. وقال واغفر لأبي إنه كان من الظالمين. هذا من الوفاء بالوعد الذي وعد به أباه، وهذا قبل أن ينهاه الله عن ذلك، فلما نهاه امتنع عن ذلك.
قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
قوله ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا مثل قوله إلا قول إبراهيم لا استغفرن له، يعني هذا استثناء
من الأسوة
من الأسوة والاقتداء. نعم.
والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟
قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم.
الله جل وعلا حقه أن يعبد وحده لا شريك له. العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وهو اعتقاد أنه رسول الله حقا، طاعته امتثال أمره اجتناب ما نهى عنه، محبته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد من الأمة. كذلك المؤمنون لهم حقوق بعضهم على بعض، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجن. الله جل وعلا جعل للمؤمنين حقوقا بعضهم على بعض.
به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
فالرسل كلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله عز وجل وترك الشرك بالله عز وجل. نعم.
ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده.
وهذا كما سبق له نظائر في الحقوق المشتركة بين الله وبين رسوله والحق الخاص بالله عز وجل. فالعبادة كلها بأنواعها خاصة بالله، ليس للرسول منها شيء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحلال ما حل له الرسول، والحرام ما حرمه الرسول، والدين ما شرعه الرسول. وجعل التحسب بالله وحده، وقال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل رسوله، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم. ومن ظن أن معناها حسبك الله هو المؤمنون فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة مبسوطة بغير هذا الموضع.
نعم. فالحسب نوع من حقوق الله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه غيره، ولهذا قال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسب من اتبعك من المؤمنين. فالله جل وعلا حسب الجميع وكافيهم، كافلهم سبحانه وتعالى وهو وكيلهم. وأما الإيتاء وهو الإعطاء فيكون من الله جل وعلا، فالله يعطي والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من المال، ولهذا قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فالإيتاء وهو الإعطاء من المال هذا يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من الخلق. نعم.
ثم قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الفضل لله وذكر الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا للشريعة.
نعم.
ثم قال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه.
نعم.
ثم قال فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب،
فرغب
بالرغبة إليه.
الرغب من أنواع العبادة. نعم.
فأمر بالرغبة إليه ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في بعض كما ثبت في الصحيح بصفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب بالدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له.
الذي ينبغي للمسلم أن يستغني عن الناس وأن يعلق قلبه بالله فلا يسأل إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله. فهذا هو الأفضل والأحوط له. ويجوز أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق يجوز, لكن الأفضل ترك ذلك والاستغناء بالله عز وجل. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل بالله.
نعم.
فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه, لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه. والقرآن كله يحقق هذا الأصل.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم.
هذه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه ويعذر ويوقر ويتعب.
يعذر يعني يوقر, لأن التعذير له معنيان, معنى التأديب ومعنى التوقير. فالمراد بذلك هنا توقير. نعم.
ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
نعم. فطاعة الرسول طاعة لله قطعا, طاعة لمن أرسله. أما طاعة غير الرسول قد تكون طاعة لله وقد تكون معصية لله.
وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم, إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم. المحبة نوع من أنواع العبادة وهي محبة العبادة. فمن أحب أحدا مع الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر. وأما المحبة الطبيعية وهي محبة المال والزوجة والمسكن والأولاد, هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ الإنسان عليها وليست من أنواع العبادة. لكن إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل فالله جل وعلا يغضب عليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله, ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
المحبة في الله أن تحب عباده الصالحين, هذه محبة في الله وهي من الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب لله ووالى لله وعادى لله هذه علامة الإيمان. نعم.
وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم. فيجب أن يقدم في المحبة أن يقدم الله جل وعلا, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم المحبة في الله لعباده الصالحين. نعم.
شيخ هذا معني يجب عن كثير المسلمين يتساءل كيف أجد في نفسي محبة الله ورسوله وتكون أحب لي من كل شيء.
إذا قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذه علامة على صدق الإيمان. أما إذا عكس, قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله ورسوله فهذا من النفاق. نعم.
وقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر.
نعم. واضح هذا أنه من نفسه حتى من نفسه.
نعم.
التي هي أقرب شيء إليه. ولذلك قدموا نفوسهم من الجهاد في سبيل الله, صبروا على القتل والضرب والجراح لأنهم يريدون أن يقدموا ما يحبه الله على ما تحبه أنفسهم. قدموا حياتهم لله عز وجل.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى إن
أعطى اليهود أنهم يحبون الله. الله امتحنهم في هذه الآية, دعوا أنهم يحبون الله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا تناقض. امتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن علامات محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أنه يحب الله لكنه لا يتبع رسوله هذا كذاب.
قال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبح الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، والتسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع.
في آيات كثيرة من هذا النوع يجمع الله فيها بين ما هو مشترك بين الله وبين الرسول وما هو خاص بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الهوزع. شكر الله لشيخنا وتكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. إذاعة القرآن، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يحد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب من نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله.
حياكم الله وبارك فيكم.
تقدم للمؤلف رحمه الله تفصيل في الشفاعة المثبتة والمنفية، ووقفنا عند قوله: وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال رحمه الله: قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية. وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك بما رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تقدم الكلام على هذه الآية في آخر الحلقة السابقة، وهو أن المشركين أن النصارى كانوا يعبدون المسيح وأمة، واليهود يعبدون عزيرا، أو طوائف منهم يعبدون هؤلاء الناس. والله تحداهم في هذه الآية وقال ادعوهم، هذا من باب التحدي لهم والجذر لهم، ادعوا الذين زعمتم، والزعم هو الكذب، فهم زعموا أن هؤلاء ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله، فلذلك دعوهم. والله جل وعلا قال ادعوهم، أمر التهديد، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون رفع المرض أو غيره، ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو نقله من مكان إلى مكان، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي ينقله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ما داموا لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فكيف يدعون؟ وكذلك ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من عيسى وأمه وعزير كلهم عباد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله، يقربون إلى الله بحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا فيه أن الخوف والرجاء من أركان العبادة، خلاف الذين من المتصوفة يقولون أن العبادة هي المحبة فقط، وأما الخوف والرجاء فليس من العبادة، وهذا رد عليهم، أن الأنبياء يخافون من الله سبحانه ويرجونه، فيجمعون بين الخوف والرجاء. أما حديث أبي هريرة فهذا في جانب آخر، وهو أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما تحصل لأهل التوحيد ولا تحصل لأهل الشرك، ولذلك لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه ويخلص ويعتقد معناها، يعتقد معناها، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يقولها يريد وجه الله بها، هذا هو الذي يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وغيره إنما يشفعون لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك ليس لهم شفاعة ولا تقبل فيهم شفاعة. فهذا شرط من شروط الشفاعة، وهي أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يقول كالمنافقين، أو يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يدعو غير الله من الأموات والأضرحة وغير ذلك، هذا ليس مخلصا لله عز وجل في العبادة، لأنه مشرك، فلا تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة.
نعم، والإخلاص يتفاوت، وكلما كان الرجل أكثر إخلاصا لله كان أكثر حظا من شفاعة من الشفاعة يوم القيامة.
وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة.
هذا مفهوم الحديث، أن إذا كان الشفاعة لأهل الإخلاص دل على أن أهل الشرك ليس لهم شفاعة.
فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحادث المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته، كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له.
هذا بخلاف المخلوق، الله جل وعلا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه ليس بحاجة إلى أحد. وأما المخلوق فإنه يشفع عنده بغير إذنه وبغير رضاه، أيضا بغير رضاه وبغير إذنه، ويضطر المشفوع عنده أن يقبل الشفاعة لأنه محتاج إلى الشافع، محتاج إليه يعينه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أحد حتى يقبل شفاعتهم وإن لم يرضى، أو يقبل شفاعتهم وإن لم يأذن لهم. نعم.
قال: فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد لا يؤذن له، فقد لا يأذن له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته.
نعم.
وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أغفرن لك ما لم أنه عنك. وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقيل له: أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت. فأنزل الله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
الشفاعة ما تنفع أهل التوحيد وأهل الإخلاص، أما المنافقون فلا تقبل فيهم شفاعة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو تقم على قدره داعيا له. خلاف المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المؤمنين، وكان يقف على قبورهم بعد الدفن ويستغفر لهم ويسأل الله لهم التثبيت، ويأمر الناس بذلك الحاضرين. أما المنافق فقد نهى الله ورسوله: إنما يتظاهرون بالعبادة وهم كفرة في قلوبهم والعياذ بالله. وكذلك من يدعو الله ويدعو غيره، الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يدعو مخلوقا من الأموات أو يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بالدعاء، بالاستغاثة، بالذبح، بالنذر، يذبحون للقبور والأضرحة، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهم مشركون، والله لا يقبل الشفاعة في المشركين. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
أو لا صلى على أحد منهم عن الدعاء ولا تقم على قبره، يعني استغفر عليه
دعاء لهم. نعم.
وإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
نعم. فالله نهى إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه، لأن أباه كان مشركا مات على الشرك. ولما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط جادلهم إبراهيم عليه السلام، يريد بذلك أن يمتنعوا عن إهلاكهم، فالله جل وعلا نهاه عن ذلك: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. فدل على أن المشرك لا تقبل فيه شفاعة الأنبياء. نعم.
ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك.
نعم. فالله استغنى الاستغفار للمشرك، الله أمر المؤمنين أن يستغفروا للمؤمنين ويستغفر بعضهم لبعض إلا المشركين من أقاربهم، فإن الله نهاهم عن ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولا يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، فإنه كان قد وعده بذلك ونهاه عن ذلك. نعم.
وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
إبراهيم قال يا أبيه
سوف أستغفر ربي،
يا أستغفر، نعم
سوف أستغفر، سلام عليك سوف أستغفر
ربي، سلام عليك سأستغفر لك يا ربي. وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هذا من الوفاء بالوعد الذي وعد به أباه، وهذا قبل أن ينهاه الله عن ذلك، فلما نهاه امتنع عن ذلك. نعم.
قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
قوله: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا مثل قوله: إلا قول إبراهيم لا أستغفرن له، يعني هذا استثناء
من الأسوة،
من الأسوة والاقتداء. نعم.
والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره، وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم، وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم.
الله جل وعلا حقه أن يعبد وحده لا شريك له، العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وهو اعتقاد أنه رسول الله حقا، طاعته، امتثال أمره، اجتناب ما نهى عنه، محبته صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد من الأمة. كذلك المؤمنون لهم حقوق بعضهم على بعض: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، الجار ذي القربى والجار الجن. الله جل وعلا جعل للمؤمنين حقوقا بعضهم على بعض.
به الرسل وانزلت به الكتب. قال الله تعالى: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
فالرسل كلهم جاءوا بالامر بعبادة الله عز وجل وترك الشرك بالله عز وجل. نعم.
ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده.
وهذا كما سبق له نظائر في الحقوق المشتركة بين الله وبين رسوله، والحق الخاص بالله عز وجل. فالعبادة كلها بأنواعها خاصة بالله، ليس للرسول منها شيء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحلال ما حل له الرسول، والحرام ما حرمه الرسول، والدين ما شرعه الرسول. وجعل التحسب لله وحده، فقال تعالى: وقالوا حسبنا الله ولم يقل رسوله. كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم. ومن رمى أن معناه حسبك الله هو المؤمنون فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كثيرة مبسوطة بغير هذا الموضوع.
نعم. فالحسب نوع من حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه غيره، ولهذا قال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسب من اتبعك من المؤمنين. فالله جل وعلا حسب الجميع وكافيهم، كافلهم سبحانه وتعالى وهو وكيلهم. وأما الإيتاء وهو الإعطاء فيكون من الله جل وعلا، فالله يعطي والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من المال، ولهذا قال يا فاطمة سليمي من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فالإيتاء وهو الإعطاء من المال هذا يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من الخلق. نعم.
ثم قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وجعل الفضل لله، وذكر الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا للشريعة.
نعم.
ثم قال إنا إلى الله راغبون، وجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه.
نعم.
كما قال فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، فرغب بالرغبة إليه.
الرغب من أنواع العبادة. نعم.
فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في بعض كما ثبت في الصحيح بصفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب بالدعاء من غيره بخلاف الراقي غيره فإنه داع له.
الذي ينبغي للمسلم أن يستغني عن الناس وأن يعلق قلبه بالله فلا يسأل إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، فهذا هو الأفضل والأحوط له، ويجوز أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق يجوز، لكن الأفضل ترك ذلك والاستغناء بالله عز وجل. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم.
فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم،
هذه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم،
قال يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه ويعذر ويوقر ويتعذر،
يعذر يعني يوقر، لأن التعذير له معنيان، معنى التأديب ومعنى التوقير، فالمراد بذلك هنا توقير. نعم.
ويتبع ويؤمن به وبما جاء به، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
نعم. فطاعة الرسول طاعة لله قطعا، طاعة لمن أرسله، أما طاعة غير الرسول قد تكون طاعة لله وقد تكون معصية لله.
وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم. المحبة نوع من أنواع العبادة، وهي محبة العبادة، فمن أحب أحدا مع الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر. وأما المحبة الطبيعية وهي محبة المال والزوجة والمسكن والأولاد، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ الإنسان عليها وليست من أنواع العبادة، لكن إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل فالله جل وعلا يغضب عليه. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
المحبة في الله أن تحب عباده الصالحين، هذه محبة في الله وهي من الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن أحب لله ووالى لله وعادى لله هذه علامة الإيمان. نعم.
وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
نعم، فيجب أن يقدم في المحبة أن يقدم الله جل وعلا، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المحبة في الله لعباده الصالحين. نعم
شيخ، هذا معنى يجب عن كثير المسلمين يتساءل كيف أجد في نفسي محبة الله ورسوله وتكون أحب لي من كل شيء.
إذا قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذه علامة على صدق الإيمان، أما إذا عكس قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله ورسوله فهذا من النفاق. نعم.
وقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر.
نعم، واضح هذا أنه من نفسه حتى من نفسه التي هي أقرب شيء إليه، ولذلك قدموا نفوسهم للجهاد في سبيل الله، صبروا على القتل والضرب والجراح لأنهم يريدون أن يقدموا ما يحبه الله على ما تحبه أنفسهم، قدموا حياتهم لله عز وجل.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إن
أرأيت اليهود أنهم يحبون الله، الله امتحنهم في هذه الآية، دعوا أنهم يحبون الله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا تناقض، امتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن علامات محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذي يزعم أنه يحب الله لكنه لا يتبع رسوله هذا كذاب.
وقال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبح الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير للرسول، والتسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع.
في آيات كثيرة من هذا النوع يجمع الله فيها بين ما هو مشترك بين الله وبين الرسول وما هو خاص بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الهوزع. شكر الله لشيخنا وتكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتباع الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. إذاعة القرآن.